أحسنتم. قوله في الحديث الذي قرأتموه: قال القطف بكسر أوله، وذكر ابن الأثير وهو أبو السعادات في كتاب النهاية أن كثيرا يروونه بالفتح والكسر، القطف والقطف. والقطف بالكسر هو الشيء المقطوف، والقطف الفعل، القطف الفعل، قطف يقطف قطفا، الفعل يقال له القطف. والشيء الذي قطفته عنقود العنب ونحوه يقال له قطف، وهو المقصود هنا. ولهذا قال ابن حجر: يعني عنقود عنب، كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس. وفي قوله: حين رأيتموني جعلت أتقدم، قال الكرماني: قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت، لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر. فإنه قد وقع كذا قال، وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعا. وقع منه عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر. في حديث جابر عند مسلم ولفظه: لقد جئ بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها أو لفحها. وفيه: ثم جئ بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي. تقدم الكلام على هذا في الكلام على أبواب صلاة الكسوف. وقوله: وهو الذي سيب السوائب، جمع سائبة. قال: وسيأتي الكلام في تفسير سورة المائدة، وكتاب التفسير هو المجلد الثامن من فتح الباري، طبعة دار السلام ودار الفيحاء ودار الفيحاء. قال: وسيأتي الكلام في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. قال: وفي الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة، وكذا العمل اليسير، وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان. معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، لا كما يقول المعتزلة إنهما تخلقان يوم القيامة. ما حجتهم؟ قالوا: لأن خلقها من الآن عبث، والله عز وجل متنزه عن العبث، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه هي جرأة أهل الكلام وأهل الابتداع في الاعتقاد على رب العالمين وعلى رسوله الأمين وعلى الدين وعلى الصالحين المستقيمين من أهل السنة والاستقامة. هكذا الجرأة عندهم. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت لم تطالب ولا تطالب ولا يجوز أن تسأل ربك عما يفعل، بل ليس مجرد سؤال بل تعقب أن خلقها عبث. والله يقول لا معقب لحكمه، وهم يتعقبون على حكم الله. فمن دخل في الأهواء دخل في قلة الأدب مع الله ومع رسوله ومع أهل الاستقامة. وقولهم إن خلقها عبث هذا من جهلهم، لأن الله عز وجل خلق الجنة ليتنافس فيها المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وخلق الجنة لتأوي إليها أرواح أهل الإيمان. وقد قرأنا في تفسير ابن كثير قبل أيام عند قول الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تطير في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل المعلقة تحت العرش. وجاء في الحديث أن أرواح المؤمنين طير، نعم، تسرح في الجنة، وقرأنا الأحاديث في ذلك. وروح المؤمن إذا خرجت من بدنه تصعد إلى السماء، فتفتح لها السماء ويقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. وأما الكافر والمنافق فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. أبواب السماء لا تفتح لهم، لماذا؟ لأن الصعود إلى السماء كرامة، وهم ليسوا أهلا للكرامة بل هم أهل للإهانة، ولهذا ترد أرواحهم إلى أسفل سافلين، إلى النار، إلى النار، والنار في أسفل سافلين. وهذا معتقد أهل السنة، أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. وهذه الأرواح لها ارتباط بالأجساد المدفونة تحت أطباق الثرى حين التعذيب وحين النعيم. فإذا عذب من استحق العذاب تعلقت روحه بجسده ليتم التعذيب، وأما الجسد وحده فما لجرح بميت إيلام، لكن تتعلق به روحه لينال العذاب. وهكذا النعيم لمن كان للنعيم أهلا. وفيه من الفوائد قال وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاه في كتف صلاة الكسوف. ووجه تعلق الحديث بالترجمة في قوله إذا انفلتت الدابة، باب إذا انفلتت الدابة، والحديث ليس فيه دابة انفلتت، الحديث الأول فيه قصة أبي برزة، أما الثاني فما وجه تعلقه بهذه الترجمة؟ قال ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير، لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة، وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه. وأغرب الكرماني فقال وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا. الكرماني أخذ القطعة الأخيرة, أخذ القطعة الأخيرة من الحديث, عمرو بن الذي هو في عمرو ابن في عمرو بن اللحي وهو الذي سيب السوائب, فقال إذا انفلتت الدابة لا يسيبها, التسييب هذا مذموم, هذا غريب. إنما وجه التعلق بالترجمة متعلق بالصلاة, ما هو الشيء الذي حصل في الصلاة؟ تقدم وتأخر, والذي عنده دابة ممسك بها وأرادت أن تتفلت عليه فإنها تشده إلى أن يتقدم أو إلى أن يتأخر. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخره في صلاة الكسوف من دون أن يكون يعالج دابة تريد أن تنفلت منه, هذا يدل على أنه لو كانت هناك دابة ناقة أو فرس أو نحو ذلك وأرادت أن تنفلت منه أنه يمسكها ولو تقدم أو تأخر قليلا من باب أولى. هذا هو الفقه. وأما الكرماني فإنه رحمه الله يأتي بأشياء يغرب فيها, ولو جمع جامع انتقادات ابن حجر على الكرماني لخرجت في جزء, حتى إنه في مواضع يقول وهذا لأنه تكلم في غير فنه, ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. والأمر كذلك, الذي يتكلم في غير فنه وفي غير ما يحسنه يأتي بالعجائب في أي شيء, حتى في أشياء الدنيا, في أشياء الدنيا ائتي ببناء وأدخله ورشة نجارة أو نجار وأخرجه إلى محل البناء, أو ائتي بخياط واجعله في مخبز وأتي بالخباز خليه يعجن يعني في مكان الخياطة. الخباز خياط والخياط خباز, كيف تصير الأمور؟ تعجن الأمور عجنا, لا الخباز يخيط ولا الخياط يعجن. وهكذا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهل أوتي الناس وشغلوا إلا حيث تكلم من لا يحسن في غير فنه؟ الذي يتكلم في غير فنه يتعب نفسه وغيره. وهكذا حتى في مسائل, في مسائل أخرى, الذي يتكلم في الأمور مثلا أمور الكر والفر والحروب وهو لا يحسن يضر, والذي يتكلم في مسائل العلم وهو جاهل يضر. والدليل على ذلك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور, ولكن بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنت تخيل إذا خلت الديار والبلدان من العلماء أخذوا لهم من ذوي الجاه من الشارع أو من أصحاب الجاه والمال, نصبوهم على كراسي العلماء, على كراسي العلماء وسئلوا فيستحي ذاك أن يقول لا أعلم لا أدري لماذا نصبناك وأنت ما تدري, تأخذه العزة أن يقول لا أدري فيفتي بالجهل فيقول لما لا يجوز يجوز عنزة ولو طارت, ويقول لما يجوز لا يجوز فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويقع من ذلك شيء عجيب. وكذلك أيضا بعض المسائل لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا أهلها، ولا يصلح أن يتكلم فيها إلا أهلها، فإذا تكلم فيها غير أهلها حصل الخلط وحصل الضرر على الناس. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ومن ذلك مسائل الدعوة إلى الله عز وجل ومناقشة قضاياها، هذه المسائل ليست إلا إلى أهل العلم وإلى الدعاة إلى الله وإلى من يحسن أن يأتي برأي سديد وقول رشيد عنده حكمة وعلم وتؤدة. هذا الذي ينفع أن يستشار وينفع أن يؤخذ قوله، وتسير الدعوة على خير وسداد وعلى هدوء وسكينة إذا كان الأمر كذلك. لكن إذا تكلم فيها من لا يحسن كان ضرره أكثر من نفعه، بل ربما ما كان منه إلا الضرر المحض، ضرر المحض. ولهذا بعض الناس مسكين جاهل ومتعالم، يعني هو يعرف يعترف بنفسه أنه جاهل، أنه حتى ما وصل إلى مرتبة طالب علم، وإذا جاءت مسألة من المسائل إذا به كتب منشورات، يا مسكين اذهب احضر الحلقة احفظ لك حديثا واكتب لك بعض الفوائد، اكتب بعض الفوائد واترك، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، يأتي يكتب وكذا وكذا وينشر. ووسائل النشر في هذا الزمن يعني صارت عجيبة من العجائب، ما أسهل ما ينشر الناشر، إذا في مجنون مجنون ما بقي معه عقل، يفعلون له حساب وفعلوا له نعم في توك توك أو تيك توك أو وهكذا، بسم الله ونشر، والناس يعجبون إعجابات وضحك وتسلية وضيع وقت في حق مجنون، في حق مجنون. وهذا ربما ينشر وكذا، وهذا صواب وهذا خطأ، وهذا ظلم وهذا غير عادل، وهذا حكم جائر وهذا حكم صواب. نعم هذا لا يعود على أحد بالضرر إلا على نفسه، أول ما يعود على نفسه، والله المستعان. فلهذا لا تتكلم في ما لا تعلم، ولا تدخل في شيء لست أهلا له. النصيحة كذلك، إذا أراد شخص أن يكتب أو أراد أن يعلق في شيء غامض أو في إشكال، نعم ربما يكون هذا الإشكال حله عند أهل العلم، يستشير. الاستشارة الاستشارة يا طلبة العلم، وإياكم والعجلة، وإياكم والتسرع، وإياكم والافتئات في أشياء تضر الدعوة. هدوء السكينة الاستشارة، تريد تكتب ما أحد يمنعك، اكتب واعرض على معلمك على غير معلمك من الأشياء التي تنفع الناس. أما الأشياء التي فيها ضرر فلا تكتب، لا تحتاج إلى أن تكتب. لماذا؟ لأنك لو استشرت لقيل لك لا لا يصلح. وإنما تأتي هذه الأشياء من قبل المتسرع أو من قبل كذلك أيضا ربما يعني مسكين تأخذه الغيرة في غير محلها، والله المستعان. وقوله وهو الذي سيب السوائب في رواية وهو الذي أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب. وابن عساكر رحمه الله أو العسكري أبو هلال العسكري له كتاب اسمه الأوائل، له كتاب اسمه الأوائل، فذكر فيه مثل هذه التي وردت في الأدلة، أول من كذا أول من كذا أول. وأكثر ما في ذلك الكتاب لم يثبت، إنما هي أشياء منقولة في الكتب ولم تثبت سندا. قال البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، أي هذا عمل، وهذا العمل لا يبطل الصلاة لو حصل. قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، بصاق ونفخ. وجه التسوية بينهما أي بين البصاق والنفخ أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان، وهما أقل ما يتألف منه الكلام. وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بينما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا. هذا الكلام لا دليل عليه، ليس هناك دليل على أن الأفعال التي تصدر متعلقة بالأحبال الصوتية أنها تبطل الصلاة، وهو لا يقصد الكلام، مثل البصاق، النفخ، النحنحة، السعال، العطاس، فإن هذه قد يكون معها بعض ماذا؟ بعض الأحرف الذي يعطس، قد يخرج معه تاء وسين مع عطاسه، والذي يسعل والذي يتنحنح قد يخرج معه حرف الحاء. طيب، وهكذا هذا ليس هناك دليل على ما قاله الفقهاء أو بعضهم من أن هذه تبطل الصلاة، هذا من الأشياء التي بناها الفقهاء على غير دليل، لأن من حصل منه ذلك لم يقصد كلاما، ما قصد الكلام. فرق بين إمام يصلي ثم تنحنح نعم وواصل في الصلاة، وبين رجل قال في كلام غير متعلق بالصلاة، قال لغيره مثلا: كيف حالك؟ هذا قصد الكلام، صلاته باطلة، تبطل صلاته إذا كان في الصلاة وهو غير ناسي، هو متعمد أن يخاطب شخصا وهو يعلم بالحكم، فقال لشخص: كيف أنت؟ كيف حالك؟ تكلم بهذا الكلام بطلت صلاته، لأن الكلام باتفاق الفقهاء مبطل للصلاة، الكلام الذي لا تعلق له بالصلاة، من المتعمد الذاكر. أما شخص لا يقصد كلاما إنما يقصد نحنحة لإزالة ما قد يعلق في حلقه، أو كذلك ما ذكر في الباب بصاق نفخ أو نحو ذلك، سعال عطاس، لا يقصد الكلام أصلا، فليس هناك دليل على البطلان، بل الدليل على عدم البطلان. والدليل على عدم البطلان هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطسون في صلاتهم، كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي، يعطسون في صلاتهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من عطس في صلاته فليعدها، وكان أحدهم يسعل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم صلى في مكة عام الفتح فقرأ بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر عيسى أو موسى عليهما السلام، فأخذته سعلة فركع. فالإنسان يعترض له هذه الأشياء، ولا فرق بين أن تكون غاصبة تغصب عليه وبين أن تكون باختياره أنه يتنحنح لإزالة شيء يؤذيه. لكن إذا كان بإمكانه أن يترك ذلك إلى ما بعد الصلاة فهذا أفضل، لم يكن ذلك مشغلا له. أما أن يظل في صلاته يتنحنح أو كذلك نعم يعبث بذلك فهذا مكروه. قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال الحافظ أي بن العاص قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. هذا الحديث دعونا ننظر ماذا فيه. قال: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. انظر يا أبا أحمد ماذا قال محقق ومسند أحمد على هذا الحديث. قال: عطاء بن السائب عن أبيه. عطاء بن السائب قد اختلط، فينظر إلى الراوي عنه هل هو ممن روى عنه قبلا بعد، وسيأتي الكلام. وجاء أن ممن روى عنه سفيان الثوري روى عنه قبل اختلاطه. قال: عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه. الحديث بطوله، وفيه جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وذلك في الركعة الثانية. قال: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، والاختلاط آفة تعرض للمحدث أو للشخص، تجعله يخلط في ماذا؟ في ذكرياته وفي حفظه، تخل بالحفظ. والآفة هذه قد يكون سببها مرض أو كبر أو عارض يعرض له، احترقت كتبه، جاءه خبر مفاجئ فجعه وخافه، كذلك الفزعة المفاجئة أو نحو ذلك، تسبب اختلاطا في العقل. لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجري وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري. إذن رواه بصيغة التمريض لأنه من طريق والد عطاء بن السائب ولم يوثقه معتبر، وليس من شرط البخاري. وعطاء بن السائب فيه اختلاط لم يخرج له البخاري للاختلاف في الاحتجاج به ولما وقع له من الاختلاط، وإن كان من رواية من روى عنه قبل اختلاطه، وذلك لأن الثوري لأن البخاري رحمه الله متشدد في شرطه في هذا الكتاب، هذا الكتاب انتقى منه أصح الصحيح. قال: ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر، سنقرأ حديث ابن عمر. إذن قوله نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا حماد، وفي البخاري حماد عن أيوب. من حماد؟ هو ابن من؟ حماد هو نعم نعم حماد بن زيد. ما كنيته؟ ما كنيته حماد بن زيد؟ أبو إسماعيل. عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، واسم والده كيسان. ما كنيته أيوب؟ ما كنيته؟ نعم يا صاحب، أبو بكر. عن نافع وهو مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نافع مولى ابن عمر له 3 من الولد، أبو بكر وعمر وعبد الله. أبو بكر وعمر احتج بهما، وعبد الله فيه ضعف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، تغيظ غضب وأنكر عليهم، حصل له غيظ وحنق عليهم، غضب عليهم. ما هو سبب غضبه عليهم مع أن الذي بصق واحد منهم؟ ليست هذه البصقة منهم كلهم، إنما شخص واحد ربما لا يعلمونه، إنما تغيظ عليهم لأنهم تركوا هذه البصقة يرونها أمامهم ولا يزيلونها ولا ينظفون مسجدهم. وهذا فيه أن تنظيف المساجد وتطيبها والعناية بها ليست مسؤولية شخص بعينه، فلان منظف المسجد وأنت تمشي من جوار الأشياء التي تحتاج إلى تنظيف أو إلى أن تأخذها وترمي بها خارج المسجد وكأن الأمر لا يعنيك، هذا تسبب في تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على أهل ذلك المسجد، فهذا شيء يغضب يغضب. ولهذا في حلقات العلم قد يأتي بعض الأطفال ويتركون خلفهم قصاصات من الورق أو شيء، الكبير والذي بجوارهم ينبههم إلى أن ينظفوا، فإن لم يتدارك ذلك أخذها هو بنفسه. وكانت امرأة تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماتت ولم يؤذنوه بموتها، صلوا عليها بليل فقام على قبرها في النهار وصلى عليها، في هذا تكرم لمن كان معتنيا بنظافة المساجد. لكن هذا الحديث أيضا فيه هذه الفائدة التي يعني نغفل عنها ونستفيدها من هذا الحديث. فتغيظ على أهل المسجد، شيء فيه قذارة على المسجد وأنت تستطيع أن تزيل تعاون في إزالته. لكن الناس اليوم أو بعض الناس من مرضى القلوب ربما يظل يتكلم في ذلك الشيء، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ما نظفوا كذا، ما فعلوا كذا، كلامه يضر وفعله غير موجود، ما يقوم بنفسه يسعى في الشيء الذي فيه تكرمة ونظافة لبيت من بيوت الله، وإنما كلام للتشويه بسمعة المسجد أو بسمعة أهله. نعم، وهذا من عدم التوفيق. الموفق هو من سعى في الشيء الذي فيه مصلحة المسجد، لأن المسجد بيت الله للمسلمين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته أي العبد في صلاته فلا يبزقن، أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. والحديث الآخر قال: حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. قال: قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهما. محمد الذي يروي عن غندر محمد بن بشار، وهناك قرينه محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار أشهر في الرواية في ماذا؟ في البخاري. وأما في مسلم فإنه يذكرهما جميعا في أكثر الوقت. قال حدثنا غندر، وغندر لقب لراو اسمه، ما اسمه؟ محمد بن جعفر ربيب شعبة. قال حدثنا شعبة، غندر ثبت في شعبة لأنه ربيبه، شعبة متزوج بأم محمد بن جعفر، وشعبة يروي عن قتادة وهو أحد أثبت الناس في قتادة، إضافة إلى من؟ إلى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء الثلاثة أثبتوا الرواة في قتادة. وقتادة أثبت ثلاثة في أنس، من هم؟ الزهري وقتادة وثابت عن أنس. إذن هذا الحديث من رواية أثبات. ابن بشار ثبت في غندر، غندر ثبت في شعبة، شعبة ثبت في قتادة، قتادة ثبت في أنس، أثبت الناس في ثلاثة: قتادة والزهري وثابت. أثبت الناس في أنس قتادة والزهري وثابت، وأثبت الناس في قتادة شعبة وسعيد وهشام. ومن الأثبات في شعبة غندر وآدم بن أبي إياس. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال الحافظ رحمه الله: قال: قد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما بعده. قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف وأشهب، أي من أشهب من المالكية، وأحمد وإسحاق، وفي المدونة وهو من كتب المالكية المشهورة المعتمدة في المذهب، دونت أقوال مالك النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وعن أبي حنيفة ومحمد، ومحمد هو محمد بن الحسن الشيباني، قال إن كان يسمع، إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا. يعني إذا بصق ساكتا ما في مشكلة، بصق بتصويت فيقطع الصلاة، كلام ليس عليه دليل. وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء. لا قال وإلا فلا. قال والقول الأول أولى، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر من مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء. قال وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة، فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما، ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة، انتهى كلامه. ولم يذكر قول الشافعية في ذلك. والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح، ضر كم سردوا لنا أشياء مما لا يقصد الكلام بها الكلام، النفخ والتنخم والبكاء الأنين التأوه التنفس الضحك التنحنح، ثمانية أشياء. حرفان، ظهر حرفان باطلت الصلاة وإلا فلا. وهذه ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله في ماذا، في حين ترجم لنفسه في شريطين، قال فقالوا فقيهنا سيدي حسن، أي في كان في دماج أحد فقهاء الزيدية، فقال ما يقول سيدك حسن؟ قال يقول النحنحة في الصلاة تبطل الصلاة. قال فلقيته فقلت له أنت تقول النحنحة في الصلاة تبطل الصلاة، لماذا؟ قال لأنك لما تقول أح تأتي بحرفين تتنحنح، وإذا أتيت بحرفين بطلت الصلاة، ويضحك الشيخ. قال قلت له ما هو الدليل؟ قال تقول أح تأتي بحرفين. هذا قول بعض الفقهاء منهم الشافعية، لكن ليس عليه دليل. إذا احتاج الإنسان إلى أن يتنحنح، كيف يتنحنح بلا صوت؟ من أين يفعل وضع عدم الإزعاج؟ ما في، لا نحنح مع الصوت. قال ابن دقيق العيد ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك وإن لم يكن كذلك بالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس، فليراعى شرطه في مساواة الفرع للأصل. قال والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف، حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما أجمع على إلحاقه بالكلام والحق به ما لا فلا. قال ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام، فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف، انتهى. من يذكر دليلا على النفخ في الصلاة؟ إذاك شيطان يقال له ماذا؟ خنزب. فإذا أحسست به فتعوذ بالله من شره وانفث عن يسارك ثلاثا، ينفث عن يساره ثلاثا وهو في الصلاة ويستمر في صلاته. وكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من ماذا؟ من البكاء في الصلاة. أزيز حرفان. قال ووجب أن نفخه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف، كلام ما عليه دليل. ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عامر فإن فيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، فصرح بظهور الحرفين. قال وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها. والنفخ لهذا الغرض لا يقصد إلا بالقصد، لا يقع إلا بالقصد إليه، فانتفى قول من حمله على الغلبة. والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة إلى قوله. وأجاب الخطابي بأنه أف لا تكون كلاما حتى يشدد الفاء، حتى لو شدد الفاء ما يقصد الكلام، المتنحنح لا يقصد الكلام فلا يبطل تبطل صلاته. إبطال صلاة الناس لا بد أن يكون بدليل واضح. قال: والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها، يعني يخرج نصفا يعني طرف منها. وتعقب ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعي أن الحرفين كلام مبطل أفهم أو لم يفهما. وأشار البيهقي إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل تنبيها. الأول: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف أو حرفين. الضحك نقلوا على أنه يبطل الصلاة إذا ضحك فخرج منه صوت، يعني بقهقهة ضحك. أما التبسم فيه خلاف، وابن حزم يرى أن التبسم في الصلاة، يعني كان في صلاته فرأى ولده حصل منه موقف ظريف فتبسم، ابن حزم يقول بطلت صلاته. لماذا؟ قال: لأن الله يقول فتبسم ضاحكا من قولها، فسمى التبسم ضحكا وأخذ بظاهر هذه الآية. والجمهور على خلافه أن مجرد التبسم لا يبطل الصلاة، والضحك الذي فيه القهقه أجمعوا على أنه يبطل الصلاة. قال: وكأن الفرق بين الضحك والبكاء. طيب، ما هو الفرق بين الضحك والبكاء؟ البكاء لا يبطلها والضحك يبطلها. هناك فرق واضح جيد، أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه. ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله لا تبطل به الصلاة مطلقا. إيش معنى هذا؟ يعني البكاء من أجل الخوف، يمر بآية العذاب: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فقام يبكي خوفا من العذاب. قالوا هذا لا يبطل. لكن إنسان ضايق من مشاكل البيت، عليه ديون، زوجته معاه مشاكل، معاه إلى يوم المشاكل، ضايق من الدنيا هذه، دخل في الصلاة فالإمام يقرأ: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا. هو يبكي. ما الذي أبكاه؟ تذكر المشاكل وتذكر ما الهموم التي تراكمت عليه. قالوا يبطل صلاته، لأنه ليس خوفا من الله، إنما فقط تأثرا بالمشاكل والأمور الداخلية التي كانت له قبل الصلاة أو في أثناء حياته. والصحيح أن البكاء لا يبطل الصلاة، هذا أو هذا. لكن ننصحه أن يعدل الموجة، يجعلها خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعبدا لله. أن البكاء من المشاكل، كم ستبكي؟ كم المشاكل هذه؟ قوي قلبك واستعن بالله، فالمشاكل كثيرة. نعم، بعضهم يأتيه في أثناء صلاته تذكر موقف من المواقف الحزينة أو المواقف التي أزعجته وقام يبكي، لا تبطل صلاته على الصحيح، لأن البكاء الناس كانوا يتباكون. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من بكي خشية خوفا من الله فلا تبطل صلاته. ومن بكى خوفا من الله لا تبطل، ومن بكى للهموم تبطل. وجاء في صحيح البخاري معلقا، وهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقرأ سورة يوسف ويقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبكي حتى يسمع نشيجه إلى آخر الصفوف. هذا البكاء من قصة حزينة فيما حصل ليعقوب عليه السلام، من آثار ما ابتلي به. فإذا كان عمر يبكي لبلاء ابتلي به نبي من الأنبياء وهو يعقوب عليه السلام فلا تبطل صلاته، فإذا بكى الإنسان من بلاء وقع عليه فهو أيضا ليس هناك دليل على أن صلاته تبطل. آخر شيء، واليوم هذه قد وقت الفقه قد أخذناه في شرح البخاري، لكن تنبيه الثاني هذا. الثاني: ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد النفخ، فقال: يا أفلح يا أفلح ترب وجهك. رواه الترمذي وقال: ضعيف الإسناد. قلت: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ، لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما استفاد من قول ترب وجهك استحباب السجود، ترب وجهك، يعني كان ينفخ إذا سجد كأنه يصل إلى مكان فيه تراب، فإذا أراد أن يسجد يبدأ ينفخ من أجل صف التراب، فقال له: ترب وجهك. هذا حديث ضعيف، ولو صح حمل استفاد منه استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصاء. قال: وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني، وعن زيد بن ثابت عند البيهقي، وعن أنس وبريدة عند البزار، وأسانيد الجميع ضعيفة جدا. كيف يقولون الضعيف مع الضعيف يتقوى ويصير حسنا؟ هذا إذا كان الضعف ماذا؟ ضعفا منجبرا، ضعفا خفيفا. أما إذا كان ضعيفا جدا فلا يتقوى. قال: وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة، والرخصة فيه محمد، هذا السؤال عندك لحظة، والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي. طيب، كم حديثا قرأنا يا محمد؟ نعم، قرأنا حديثين، أحسنت، الأحاديث الموصولة قرأنا حديثين. نعم، حديث من ومن؟ حديث ابن عمر وحديث أنس، حديث ابن عمر وحديث أنس، أحسنت. والمعلقة، معلق بصيغة التمريض، حديث عبد الله بن عمر: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حسنه محققو مسند أحمد، نعم. وأثر موقوف أيضا على ابن عمر، لكنه ليس معلقا، بل هو موصول بالسند الذي ذكر فيه الحديث المرفوع، والله تعالى أعلم. المؤذن يؤذن، ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة ودرس سبل السلام إن شاء الله نعوض يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمحاضرة إن شاء الله غدا بين المغرب والعشاء للشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله.